أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه مع العجز عن الاتجار بمجموع رأس المال وفساد المضاربة، فهل يضمن مجموع رأس المال سواء بالمقدار المقدور والمقدار الزائد على المقدور، أو فقط وفقط يضمن المقدار الزائد على المقدور؟ لأن ذاك المقدار الزائد هو الذي أوجب انتفاء القدرة، وبالتالي انتفاء شرط من شرائط صحة المضاربة وصيروت المضاربة فاسدة في البين، وتصبح يده بعد ذلك عدوانية وآثمة، فيكون حينئذ ضامنا بها المقدار. وأما المقدار الذي لا يستوجب خروج اليد عن كونها يد مستأمنة نتيجة أنه قادر وغير عاجز، فحينئذ لا موجب لي الضمان في العين، أو يفصل بين صورة الامتزاج وعدم الامتزاج بأن دفع حينئذ تارة يدفع المقدار المقدور وغير المقدور دفعة واحدة، وبيكون ممتزج حينئذ المقدار المقدور مع غير المقدور في رأس المال المدفوع من المالك للعامل مثل 20,000 درهم دفعة واحدة. ومرة أخرى لا بيدفعهم على قسطين مثلا، في القسط الأول بالمقدار المقدور والقسط الثاني المقدار غير المقدور. هلا بيحصل الامتزاج مدى رجوع لصورة ما لو كانت دفع مرة واحدة، أن لا يحصل الامتزاج بل يبقى المقدار المقدور ممتاز على المقدار غير المقدور، فهنا حكم المادن بالتضمين فقط وفقط بالمقدار غير المقدوري، وأما بالمقدار المقدور لا يكون هنالك ضمان. يعني أن يده يد آثمة وعدوانية بالمقدار غير المقدور، إنه هذا المقدار هو الذي يخرج اليد عن كونها يد مستأمنة وتصبح يد عدوانية فيكون ضامنا، وأما المقدار المقدور فلا تكون بقبضه وأخذه اليد آثمة وعدوانية، وإنما تكون يد مستأمنة في البين، فلا يكون هنالك ضمان في البين. فمع عدم الامتزاج مع الدفع على قسطين وعدم الامتزاج، فالأصح هو أنه فقط وفقط يضمن المقدار غير المقدور في البيع دون المقدار المقدور. وأما مع الدفع دفعة واحدة أو دفعتين ولكن حصل الامتزاج، فالصحيح أنه يضمن جميعا الوجه الأول. وتقدم حينئذ ذلك أبي الأمس، وتقدم أنه قد يستشكل أنه بعد انضمام 10,000 الثانية 10,000 درهم الثانية العشرة الأولى، حينئذ كما أن العشرة الثانية ساهمت في العجز الذي أوجب انتفاء شرط صحة المضاربة، وبالتالي سيروت يد على رأس المال يد آثمة وعدوانية، كذلك العشرة الأولى، بدليل أنه لو أعطاه العشرة الثانية دون الأولى هو قادر على التجارة، فلا يكون حينئذ الذي سبب العجز في البين هي العشرة الثانية، إنما العشرة الثانية لو انضمت لي الأولى. كما أنه إذا أنت العشرة الثانية العشرة الأولى فيك تجر فيها، أيضا إذا أنت العشرة الأولى بوسعك بالعشرة الثانية أن تتاجرها في البين، فحينئذ يكون كل من العشرة الأولى والثانية قد ساهمت في حصول العجز الموجب لانتفاء شرط صحة المضاربة، وبالتالي سيرورة اليد يد آثمة وعدوانية وضامنة في البين، فلذا بيحصل حينئذ الضمان سواء كان بالمقدار المقدور ولا غير المقدور في البين. هذا أجاب عنه حينئذ المهدي أن العشرة الأولى قد حصلت بالقبض عليها صحيحا، مش القبض صحيحا، بالقبض عليها ممكن صحيحا. ليش؟ لأنه كان شرط صحة المضاربة متوفر اللي هو القدرة على التجارة، وعنده قدرة التجارة 10,000، لما صار إلى العشر الثانية والتراكم هو الذي أوجب حصول العجز عند العامل، فحينئذ يكون هذا القبض في ظل مضاربة الفاسدة، وبالتالي يكون حينئذ هذا مضمونا، وتكون اليد حينئذ يد آثمة، لأنه به يختل شرط صحة المضاربة، وبالتالي تتبدل هذه اليد من يد مستأمنة ومأذونة إلى يد عدوانية وآثمة ويد ضمان في أبيه، فيضمن حينئذ هذه العشرة الثانية حينئذ بلا أي شيء. العشرة الأولى كان قادر وقت الدفع كان قادر وفي ظل مضاربة صحيحة، العشرة الثانية لم يكن قادرا، كان عاجزا، لأنه تراكم رأس المال هو اللي حصل العجز عنده وليس حينئذ شيئا آخر في البيع. فبالتالي حينئذ يكون الضمان فقط مخصوص بالعشرة الثانية، وضع اليد عليها وضع يد آثمة وعدوانية وليست يد مستأمنة ويد مأذونة من قبل المالك في البيع، فهي يد عادية وبالتالي الضمان يكون ثابتا فيها. هذا الكلام قلت لكم هو مولد الإشكال والنقاش من جملة من شراح المتن ومن المعلقين، مثل السيد الحسن الأصفهاني، السيد محسن الحكيم أيضا وغيرهم. وحاصل الإشكال أنه نحن ما فيش عندنا إلا مضاربة واحدة، هي المضاربة القولية اللفظية العقدية التي تمت في البلد. هلا عقد مأذون يعني العقود الإذنية أو العقود العهدية هذا مطلب آخر تقدم تحليله في بحوث سابقة، ولكنه هذا هو من العقود في البعين وليس فعلا وليس معاطاة، هو هذا العقد الواحد. هذا العقد الواحد قد تم على 20,000 درهم، يعني على مقدار من رأس مال يعجز العامل عن الاتجار بمجموعه، وله القدرة على الاتجار ببعض، له القدرة على الاتجار بعشرة وعاجز عن الاتجار حينئذ بالمجموع. فكيف بدك تقول انه في عندك العشرة الاولى تمت بمضاربة صحيحة والعشرة الثانية تمت بمضاربة غير صحيحة؟ ما في عندنا مضاربتان، وانما لنا مضاربة واحدة، وهي مضاربة قولية وفق المضاربة عقدية ولفظية حينئذ في البحر. قلت لكم أن السيد الخوي قدس سره أشكل على هذا الكلام، أنه هذا إنما يتم في صورة ما لو كان دفع رأس المال انسياقا مع العقد الفاسد في البيان وتطبيقا وإنفاذا للعقد الفاسد. ما تم عقد الإيجار المضارب على 20,000 درهم وهو عاجز عن الاتجار ب 20,000 درهم، فبالتالي كانت حينئذ المضاربة فاسدة. وإذا ما كانت المضاربة فاسدة جريا على هذا العقد الفاسد أم سلموا 20,000 درهم، لكن ما سلموا مرة دفع واحدة تبطل كما قال أول وجه الأول ويثبت الضمان في الجميع، ومرة على شو على دفعتين، أو الدفعتين تنفيذا فقط وفقط لتلك المضاربة فيها. يعني هون حينئذ يرد الإشكال لأنه ما فيش عندنا إلا مضاربة واحدة، وهذه المضاربة فسدت. إذا فسدت فاليد يد آثمة وعدوانية على مجموع المال مش على مقدار المعجوز عنه، وأما المقدار المقدور تكون اليد يد أمان ومستأمنة ومأذونة من قبل المالك في المال. هذا حاصل الإشكال الذي حينئذ تقدم من مثل السيد الأصفهاني في تعليقاته على المتن والسيد الحكيم في شرحه للمتن وغيره ممن ذكر في المقام هذا المطلب. السيد الخوي قال انه لا، نحن ما عندنا حينئذ مضاربة واحدة وانما لدينا مضاربتان، وان شئت قلت في عندنا 3 مضاربات، مش مضاربتان ولا مضاربة بل 3 مضاربات. في عندنا مضاربة قولية عقدية لفظية في البين اللي هي اللي أنشأ فيها المضاربة على 20,000 درهم، لأن يتجر العامل ب20,000 درهم ويصب منفعة عملي في 20,000، وهذه فاسدة لمكان العاجز وعدم القدرة على الاتجار ب20,000 درهم. تراكم رأس المال يسلبه القدرة على الاتجار، فينتفي شرط صحة المضاربة وتكون مضاربة فاسدة. وبهالأساس يعني إذن رح يكون ضامن لكل رأس المال، مش رح نجي نميز بين المقدور وغير المقدور. إما مأذون على تمام المال في صورة المضاربة الفاسدة فما في ضمان، أو غير مأذون ففي ضمان للمقدار المقدور والمقدار غير المقدور. أما التمييز بين المقدور وغير المقدور لا يرجع لي محصن فيه. هذا لو كنا نحن المضاربة العقدية اللفظية والقولية. أما نحن في عندنا مضاربتان أخريان في البيع، وهي مضاربة بالفعل معاقاتية في البيع، تكون تحقيقا لما تقدم الباتن. إذا تذكروا فيما سبق شو عرف المضارب؟ ما عرفها بالإنشاء القولي ولا، وإنما بدفع مال للغير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما صفر. ما يدري يعني عرفها بالدفع الخارجي، وجاء الإشكال إنه المضاربة ما تكونش إلا معاقاتية، وبالفعل ما تكون عندنا مضاربة قولية وما تكون عندنا مضاربة عقدية في البيع، بمعزل أنها إذنية أو أنها عهدية إذا مطلب آخر، لكن لا تكون مضاربة عقدية. هذا اللي تقدم معه، يعني كأنه من متممات المضاربة عملية الدفع الخارجي. فهنا يكون على وعلى تلك المضاربة العقدية التي هي باطلة لعدم القدرة، في عندنا مضاربتان في البيع. إحدى المضاربتين اللي هو المضاربة على 10,000 درهم اللي هو قادر على الاتجار فيه، ليش؟ لأنه إجت لحالة مستقلة ومفصولة. والمضاربة الأخرى على 10,000 حينئذ الثانية، لو جمع مع 10 الأولى صار شو؟ 20,000. وإذا صاروا 20,000 فايدة 10 الثانية مو قادر على الاتجار، مو بشخصها مستقلة مفصولة، بل هي منضمة إلى 10 الأولى. فيكون لدينا مضاربتان معاقاتيتان في البيع، إحداهما صحيحة لمكان القدرة وعدم العجز فما فيها ضمان، والأخرى حينئذ تكون مستقلة في البيع أيضا معاقاتية وبالفعل، وفي عجز في البيع فتكون فاسدة، فتكون اليد يد آسمة وعدها لي، فيكون ضامنا بلا أي إشكال في البيع. والذي يعزز حينئذ هذا المطلب هو أساسا أن المضاربة هي من العقود الإذنية، حتى لو كانت صحيحة، فضلا عما لو كانت فاسدة ما في جري على وفق تلك المضاربة. يعني مثلا يمكن ينشئ عقد المضاربة لو كانت صحيحة فضلا عن فاسدة، ما يدفعه لا يكون جريا على تلك المضاربة. ليش؟ لأنه أساسا ما فيها إلزام، عملوا عقد المضاربة مش ملزم المالك أنه يسلم ويدفع برأس المال إلى العامل، ولا العامل ملزم بصب منفعة عمله الاسترباحي والاتجاري في رأس المال في يلم. فإذا ما كان منه ذلك أنه إنشاء لمضاربة جديدة لكن بالفعل لا بالقول، يعني مضاربة معاططية وليست مضاربة فعل. مضافا إلى أن الدفع هو أمر خارجي، أمر تكويني يتصف بالوجود والعدم، لا معنى ليتصف الفساد بحسب تعبير الماتن أنه يكون فاسد. من الدفع يكون فاسدا؟ دفع إما موجود أو معدوم، أما فاسد إذا لا معنى له. الفساد بدك تقيسه على أنظمة ودساتير في البين وقوانين وضوابط، بحصل تلك القوانين والضوابط فبكون صحيح، ما حصلها بيكون فاسدا في البين. هذا اللي نعرفه بحث حينئذ الصحيح والأعم مثل مر معكم، ما هو المقصود بالصحة والفساد والتفسيرات اللي ذكرت للصحة والفساد، هو هذا الذي حينئذ يفهم من الصحيح والفساد. أما الأمر التكويني ما بدل عنه مثلا صحيح أو فاسد في البحث، موجود أو حينئذ مش موجود، بيترتب عليه الأثر من دون صحيح، ما بيترتب عليه الأثر من دون فاسد، ولكنه نفسه حينئذ ليس فيه تلك. فهذا بيأكد أنه بحسب الحقيقة ما عندنا مضاربة واحدة، عندنا ثلاث مضاربات: مضاربة عقدية باطلة لمكان العجز عن التجارة المزمنة، وفي طول هذه المضاربة العقدية مضاربة ثانية فعلي بالفعل، يعني إن شاء المضاربة كان بالفعل وبالإعطاء والدفع رأس مال هو 10,000 درهم هو قادر عليها الأولى، بتصح بكون إيده مستأمنة وأذونة، ما في ضمان لو حصل تلف أو وضيعة، وعشر تلاف أخرى هو عاجز لأنه منضم للعشرة الأولى، يعني إذا هو بالانضمام رح يصيروا 20 و20 هو مش قادر على الاتجاه، يعني إذا هذه في صورة يعني إذا عدم المزج في قلبه، أما مع المزج رح يرجعوا لمضاربة واحد. هذا الكلام الذي ذكره قدس سره وغير التام في قلبه. ووجع عدم التمنية هو عم يفرض عنا بالواقع، خلينا إيه من المضاربة العقدية، في عنا مضاربة بالفعل معاطاتية، مضاربة تاني في قلبه، إحداهما قادر على التجارة بالعشرة والأخرى غير قادر على الاتجارة بالعشرة. ليش؟ لأنها لح تكون منضمة للأولى بيصيروا 20، فهو غير قادر على التجارة بالعشرين ألف درهم فيها. هذا اللي ذكره غير التامل. أما بالنسبة لي أن الفعل الأمر التكويني الدفع والإعطاء لا يتصل بالصحة والفساد، هذا كلام متين كبرويا، بس تطبيقه في المقام لا يرجع لمحصل. ليه؟ لح يجي معنا بتطبيق العبارة، المتين ما عبر بالصحة والفساد عن نفس الدفع، بل جعل حينئذ هذا الدفع جعله مثل بمثابة السبب والعلة للعجز الموجب حينئذ لفساد المضارب، فالفساد في مكان والدفع حينئذ في مكان آخر، ما في ترابط بينهما. بسبب حينئذ دفع العشرة الثانية التي لو انضمت الأولى لتراكم وتعاظم رأس المال وسوف يكون عاجز، هو قادر على الاتجار بعشرة مش قادر على الاتجار بعشرين في البنك. صح عبر الماتن قدس سره بالصحة تارة وبالفساد، بس ليس منظوره بالصحة والفساد بحسب ما أفاده السيد الحكيم أو السيد الحسن الأصفهاني هو نفس الدفع، حتى يشكل بأن الدفع أمر تكويني لا معنى لأن يتصف بالصحة، غير قابل الاتصاف بالصحة والفساد فيها. ليس منظوره لذلك، الماتن صرح بأن الصحة والفساد مركزهما شيء واحد وهو المضاربة في البيت، وليس مركزهما نفس الدفع، بل الدفع يكون هو السبب. وانتم رجعوا إذا العرض بين أيديكم، هو صرح بهذا التصريح في قلبه بسبب حينئذ ذلك. هذا أول. ثانيا فرض الكلام المتن قدس له فرض أنه ما فيش عندنا إلا مضاربة واحدة، ما في عندنا مضاربة تاني في قلبه، بل بحسب كلام السيد الخو لح يكون عندنا ثلاث مضاربات، مضاربة عقدية غيدي باطلة، فعندنا مضاربة تاني حينئذ فعليتين في البيت، أو فقل مضاربة تاني معاطاتيتان في البيت، إحداهما صحيحة لمكان القدرة وعدم العجز عن التجار بعشرة، والأخرى فاسدة لمكان العجز عن التجار بعشرة ثانية منضمة إلى العشرة الأولى، إنه بقوة الاتجار بعشرين ألف درهم في البيت. هذا ثالثا وهو أنه ما هو ما عم يفرض مرة بيعطيهم دفعة واحدة ومرة على شو على أقصى، مرة مع المزج ومرة مع عدم المزج، إذا وين يفرض؟ لا يفرض في مضاربة تانية ولو معاطية تانية في المال، وإنما يفرض في مضاربة واحدة رأس مال حينئذ مش أساسا ليس بالضرورة أن يدفع رأس المال للعامل كما تقدم أساسا، ولو دفع مش ملزم بأنه يدفعهم على قسط واحد أو دفعة واحد، بل يمكن يدفعهم على أقساط في قلبه. بعد ذلك يمكن حينئذ العامل يمزج بينهم بين العشرة والعشرة بصيروا عشرين، وبيبقي يمكن يخلي كل واحدة حينئذ على حدة وعلى انفراد حينئذ وممتازة التحقق والحصول الخارجي عن الأخرى فيها. هذا كله وين يفرض؟ يفرض في مضاربة واحدة ولو معططية، بمعزل معططية عقدية، بس يفرض فقط وفقط في مضاربة واحدة، لا يفرض في مضاربتين كما ذكر ذلك السيد الخوئي قدس سره. الصحيح هو اللي ذكره السيد الأصفهاني اللي علق فيه على المتن، واللي ذكره أيضا السيد الحكيم، هو إنه ما في عنده إلا مضاربة، هو هيدي المضاربة العقدية. وما تم في الخارج انه اعطى اول مره 10000 ثم اعطى 10000 في جاريا على تلك المضاربة التي هي فاسده، سواء بعلم المتعاقدين المالك والعامل او بجهلهما او علم احدهما وجهل الاخر. يكون جاريا على تلك المضارع على ذلك العقد، سواء كان فاسدا بحسب بالواقع فاسد بس بحسب علمهما، سواء كان فاسدا أو لا. هذا إذا اشترطنا حينئذ القدرة، إذا ما اشترطنا القدرة ما في عندنا لا فساد ولا حينئذ أي شيء آخر في يربح. حينئذ من الواضح أنه يرد إشكال السيد الأصفهاني والسيد الحكيم قدس سرهما. شو الإشكال؟ أنه نحن ما عندنا إلا مضاربة واحدة، مضاربة واحدة تم فيها دفع رأس المال على دفعتين أو دفعة واحدة، على دفعتين حصل الامتزاج بعد ذلك أو لم يحصل حينئذ الامتزاج في المال، وهذه المضاربة الواحدة إما صحيحة أو فاسدة. إذا اشترطنا القدرة على المجموع، هو ما عنده قدرة على المجموع وإنما القدرة على البعض، فينتفي الشرط وبالتالي تكون مضاربة فاسدة في البيع. فإذا كانت مضاربة فاسدة وقلنا في ظل فساد المضاربة اليد تكون يد عدوانية وآثمة وضمان وليست يد مستأمنة، لأن الاستئمان فقط وفقط بمقدار المضاربة الصحيحة، فحينئذ لح تكون هذه اليد العدوانية موجبة لضمان رأس المال بكلا شقين، من المقدور له 10,000 الأولى وغير المقدور له 10,000 الثانية، مو فقط وفقط بالنسبة للعشرة الثانية غير المقدورة في يد، لا لكل منهما حينئذ في يد، بلا فرق بين أن يكون السبب في حصول العجز منتسب للعشرة الثانية أو للعشرة الثانية منضمة إلى العشرة الأولى. هذا ما بيقدم ولا بيأخر، بيقدم ولا بيأخر، هو هذا مضاربة مقدور على الاتجار بمجموع رأس المال أو لا، ما في قدرة، مقدور مضاربة صحيحة يده مأذونة ما في عندنا ضمان حصل تلف أو وضيع، غير مقدور على الاتجار بمجموع مضاربة برمتها فاسدة، مو فاسدة بالعشرة اللي الثانية وصحيحة بالعشرة الأولى، بل فاسدة بكل سواء وسواء، سواء دفع رأس المال دفعة واحدة أو دفع على قسطين، بالقسط الأول كان في قدرة وبالقسط الثاني لم يكن هنالك قدرة في المال. إذا اللي يقتضيه حينئذ التدبر، فالإشكال يكون حينئذ واردا عليه على كل حال في المال. هذا حاصل مذهب، وهذا الكلام اللي ذكره لح يجي إن شاء الله في التطبيق عبارات ذكرها قريب جدا وجدا مما أفاده صاحب المسالك، واستعرض الوجوه الأقوال الثلاث من أنه هل يجب عليه الضمان المقدور وغير المقدور أو لا يجب عليه الضمان أصلا، أو يفصل بين أن يكون هنالك امتزاج بين المقدار المقدور مع غير المقدور أو لا يكون هنالك امتزاج. فإذا كان الامتزاج فالأقوى والقول الأول، وإلا فالمتجه هو التضمين فقط وفقط بالمقدار غير المقدور، وأما المقدار المقدور لا يكون عندنا تضمين فيه. البيان قريب منه عبارة المسالك متركة لوقتها لحتى نشوف قديش في شيء تشابه فيما بين كلاميهما في البيان. بعد ذلك يستعرض قدس سره، بعد ذلك يستعرض قدس سره القول الآخر، هنالك من قال بأنه لا المضاربة صحيحة فيها، فالمحقق رحمة الله عليه في الشرائع أيضا العلامة في القواعد كما ذكرت لكم أيضا صاحب الحدائق صرح حينئذ بذلك، المضاربة تبقى حينئذ صحيحة وما في عندنا حينئذ أي شيء، ومسألة القدرة هي فقط وفقط كشرط بالنسبة لوضع اليد على المال وعلى رأس المال التجاري والاستربحي في البحرين، وليس ما إلى مدخلية أساسا في المضاربة. وإذا استعرضنا إذا بنتذكروا ضمن الأقوال الأربعة التي تقدمت من الفساد مطلقا، من الصحة مع ثبوت خيار تبعض الشرط اللي ذهب إليه جملة من الأعلام منهم السيد بوئي، وما الصحة مع ثبوت خيار تخلف الشرط، ومن الصحة من دون خيار في البيع ولكن مع الضمان. هون بيجي الإشكال، صحة مع الضمان، إذا صحة يعني اليد يد مستأمنة وليست يد عدوانية، وإذا كانت يد مستأمنة ليش بده يضمن سواء في صورة التلف والوضيعة أو في صورة التلف أو في صورة الوضيعة والخسارة، يعني سواء كان بعامل خارجي قهري في البيع غالب أو لا كان نتيجة الاتجار بهذا المال فحصل وضيعة ولحقت الخسارة برأس المال فيها، ليش بده يضمن حال أن يده يد مستأمنة؟ ما ما تمش عقد المضاربة، وقلنا بأن القدرة ليست شرطا في صحة المضاربة، فالمضاربة صحيح، مضاربة صحيح، ومأذون حينئذ بوضع اليد على رأس المال في المال. حصل التلف بأمر غالب وقاهر، أو حصل فضيعة وخسارة نتيجة الاتجار، فينبغي أن لا يضمن العامل. ليش؟ لأن يده يد مستأمنة ومأذونة من قبل المال، واليد المستأمنة لا تكون مشمول العموم على اليد ما أخذ. وإن شئت قلت أن موجبات الضمان غير حاصلة بالنسبة اليد العامل على رأس المال، من التفريط، من التعدي والتفريط، وكون اليد يد عدوانية وآثمة، أو من الإتلاف، هذا كله حينئذ لا في إتلاف في رأس المال بالفرض، لا في تعدي، ما في عنا تفريط، ما في عنا يد آثمة عدوانية. يد آثمة عدوانية لو بدنا نسلم فيها في صوت ما لو كانت المضاربة فاسدة، والحال أن المضاربة صحيحة، ليش بدنا نحكم حينئذ بتضمين للتلف أو للوضيعة والخسارة التي تلحق رأس المال في صورة ما لو كانت المضاربة صحيحة ويده مأذونة ويد مستأمنة وليست يد عدوانية في الحق. هذا الجواب عنه نفس صاحب الحضائق، قرأت عليكم كلامه فيما سبق، أكد عليه، وحاصل حينئذ الجواب إنه استنطاق الروايات التي بأيدينا، بل اتفاق كلمات الأصحاب على ذلك واضح في هذا المجال. وقت اللي بيشترط عليه شرط المالك، اشترط على العامل شرط أن لا يصعد وادي، أن لا يصعد جبل ولا يهبط وادي، ولا يشتري كبد رطبة، فإن أنت فعلت ذلك فأنت له ضام. الإمام سلام الله عليه يقول أنه إذا خالف الشرط فهو ضامن، والربح بينهما. الربح بينهما هذا شو بيعني؟ بيعني أن المضاربة صحيحة، ومش بس صحيحة، صحيح وما فيها حينئذ خيار بالنسبة لمقدار الربح بينهما في البيع. بيقول أن يكون له إذا خالف شرطه فيكون ضامن، والربح بينهما. إذا حصل الوضيعة والخسارة والتلف مع مخالفة الشرط يكون ضامنا، ولكن إذا كان هنالك ربح فيكون حينئذ بينهما. في حين أنه لو كانت المضاربة فاسدة أو صحيحة ولكن ثبت له الخيار وأعمل الخيار لخيار تباعد الصفقة، لا معنى حينئذ لي أن يكون الأمر كذلك. وإن شئت قلت المادن قدس سره يقول في عنا تعاند بين صحة المضاربة والتضمين. مجرد ما قلت في تضمين يعني إيده يد آثمة وعدوانية، وهذا لا يكون يد آثمة وعدوانية مع فرض أن المضاربة صحيحة، بل لابد أن يفرض فساد المضاربة وبطلان حينئذ المضاربة، فساعتها بتكون يد عدوانية وغير مأذونة، لأن الإذن فقط وفقط بحدود المضاربة الصحيحة، وهذه مضاربة فاسدة فيها فتكون يد غير مأذونة، فبالتالي حينئذ يضمن. هذا اللي بده يفرضه المات. إلا أن الصحيح وكلمات الفقهاء أيضا واضحة في ذلك، أيضا الروايات، قبل ما نحكي بكلمات الفقهاء، الروايات تقول أنه يضمن إذا خالف شرط المالك. مثلا اشترط على أن لا يشتري ذا كبد رطب، راح اشترى مثلا الكبد الرطب وفسد حينئذ رأس المال في المال، وإن كان ربح، وإن كان ربح فهو بينهم. كيف عم يضمن على تقدير ما لو كان هنالك فساد أو تلف لبعض رأس المال وخسارة وضيعة، وإذا كان هنالك ربح فهو بينهم؟ لا يكون الربح بينهما إلا إذا فرضنا صحة المضاربة فيها، مو فساد المضاربة. فبوجه حينئذ يمكن أن يجتمع التضمين حتى مع صحة المضاربة. كيف ذلك؟ ذلك على أساس النقطة التي أشرنا لها بالنسبة للشرط الارتكازي الذي حينئذ ذكرناه في أني بدي أعطيك رأس المال، بدي سلطك على رأس المال، مش لحتى تقعد تتصور أنت وياه، بدي سلطك على رأس المال لأجل أن تصب عملك الاستباحي في رأس المال. فلو لم تصب عملك الاستباحي، إما هكذا اختيارا حطيت رأس المال ستتفرج عليه، أو لا نتيجة العجز وعدم القدرة ما صبيت عملك الاستباحي حينئذ في رأس المال في البيت، هم ساعتها تعرض لرأس المال وكل واحد بيروح بحال سبيل. وهذا بيجتمع مع كون المضاربة صحيحة، وهذا الشرط الارتكاز بيرجع للمأذونية في وضع اليد على رأس المال. في المال أنت مأذون بوضع رأس اليد على رأس المال إذا اتجرت، فلو لم تتجر ولو نتيجة العجز في البيع وعدم القدرة فأنت تعرض لرأس المال. هذا لسان حال هذا الشرط الارتكازي. فالمضاربة تبقى صحيحة وما فيها حينئذ أي مشكلة، ولكن يكون قد خالف شرط حينئذ المال. مع مخالفة شرط المالك إذا كان هنالك تلف وضيعة خسارة الحق رأس المال بضمان، كما نظرنا لذلك مكتب مثلا مكتبة الحوزة، دخل شخص بده يقرا كتاب، قال له شو مثلا الحاج احمد بتقعد تقرا في مثلا بالمكتب، قام طلع واخذه لبرا وراح قرا في برا وضيع الكتاب، او كان مثلا حاطه على ظهر السياره وبده يفوت ونسي على ظهر السياره وراح الكتاب مدري مثلا وين. قطعا هم خالف شرط المالك ومن هو بمنزله المالك. واضح المالك مش مالوش خصوصيه لمن له السلطه القانونية حينئذ عن ذلك المال، فتلف رأس المال وضاع فحينئذ قطعا يكون ضامن لمكان مخالفة الشرط. وهذا معنى التعدي، ما قلناش أنه لا يضمن إلا عن تعد وتفريط أو كون اليد يد آثمة وعدوانية أو مع الإتلاف أو الإقدام العقدي على وجه الضمان في البيع. هون بيكون حينئذ في تعدي، تعدي مش بمعنى هو أتلف وليس بل تجاوز ما رسمه له من له السلطنة حينئذ على ذلك المال. قال له عود رافي بالحوزة، هو طلع فيه لبرا أي شيء يلحق ذلك الكتاب بده حينئذ يضمن بلا أي إشكال فيه المال. هذا الذي يقتضيه المطلوب. هذا كله فيما لو كان العجز حاصل من رأس في المال، إلا أنه قد يتجدد العجز في الأسلام ابتداء كان قادر على الاتجار بكل رأس المال، مش 20,000 درهم، 100,000 درهم عنده قضاء التجارة. بعد ذلك أصيب مثلا بمرض النسيان أو مرض عدم التوازن، فقد عملية الضبط وإلى آخره والمحاسب الداخل والخارج وإلى آخره، فحصل عنده عجز فكان العجز متجددا في قلبه. فهل يكون الحكم في صورة العجز المتجدد كالحكم في صورة ما لو كان العجز حاصل من رأس في البيع؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.